بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ومراده رحمه الله تعالى بهذه الترجمة أن يبين أن الشرك واقع وموجود في هذه الأمة، وأنه يوجد في هذه الأمة من يعبد غير الله ويشرك بالله تعالى، كما أنه رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة الرد على علماء السوء ودعاة الضلالة من الخرافيين والقبوريين الذين يزعمون أن الشرك قد زال وانتهى وأنه لا يوجد شرك اليوم. فجاء الشيخ بهذا الباب، فقال: باب ما جاء. باب ما موصولة بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من أي شيء، من النصوص أو من الأدلة الدالة على وجود ووقوع الشرك في هذه الأمة. قال: باب ما جاء أن بعض، يعني لا كل الأمة، وإنما يقع الشرك ويوجد في بعضها، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة تتمسك بدينها بتوحيدها وبعقيدتها وبمتابعتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم على ذلك ثابتون صابرون محتسبون، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه، هؤلاء يوجد فيهم الشرك ويحصل فيهم الشرك كما قلنا من بعضهم. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد. تأمل الشيخ رحمه الله من دقة فقهه، جاء بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ليبين لك أن الشرك موجود وواقع من بعض هذه الأمة وأنه مستمر. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والأوثان جمع وثن كما مضى معنا، والوثن اسم لكل ما عبد من دون الله، كان على صورة أو لم يكن على صورة، فكل ما قصد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى مستشهدا بها. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذه حكاية عن اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: يؤمنون بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت فسر بالسحر وبالساحر، والطاغوت فسر بالشيطان وفسر بالكاهن، وهذا تفسير بالمثال. فمن فسره مثلا الجبت قالوا السحر، الجبت بعضهم قال الساحر، والجبت بعضهم قال الكاهن، والطاغوت بعضهم قال الشيطان، وبعضهم قال الكاهن، وبعضهم قال الساحر. وهذا كله تفسير بالمثال، تفسير بالمثال. والطبري رحمه الله قال: والصواب من القول في تأويل يؤمنون بالجبت والطاغوت أن يقال يصدقون بمعبودين من دون الله يعبدونهما من دون الله ويتخذونهما إلهين، وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. فهمنا هذا؟ فإذا قيل لك: ما تفسير الجبت والطاغوت؟ فيؤتى بتعريف الطبري هذا، قال: اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. إذن الشاهد من الآية أنه وجد في الذين أوتوا الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أوتوا يعني أعطوا نصيبا حظا من الكتاب، فوجد في الذين أوتوا الكتاب قبلنا من اليهود والنصارى من يعبدون غير الله، وسيكون في هذه الأمة كذلك من يعبد غير الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث أبي سعيد. فكما وجد في هؤلاء من يعبد غير الله ومن يؤمن بالجبت والطاغوت، ووجد فيهم السحر، فسيوجد في هذه الأمة من يحذو حذوهم ويسلك سبيلهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وكما وجد فيهم من يفضل الكفار ومن يفضل دين الكفار على المسلمين وعلى دين المسلمين، فكذلك سيوجد في هذه الأمة من يفضل اليهود والنصارى على المسلمين ويدعي أنه من المسلمين، وهذا موجود وظاهر، وهذا يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا هذا؟ إذن الشاهد في هذه الآية أنه وجد في الذين أوتوا الكتاب قبلنا من اليهود والنصارى من يعبد غير الله على جهة الاستمرار لقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسيوجد في هذه الأمة من يعبد غير الله على جهة الاستمرار، وهذا دليل على وجود الشرك واستمراره. قال: وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والشاهد في الآية هذه قوله وعبد الطاغوت، يعني أن الله جل وعلا جعل فيهم من يعبد غير الله، وطالما وجد فيهم من يعبد غير الله فسيوجد في هذه الأمة كذلك من يعبد غير الله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بعبادته وحده وبالكفر بعبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت أي يتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله عز وجل ويؤمن بالله، يعني ويفرد الله عز وجل بالعبادة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجعل الله عز وجل في من كان قبلنا من يعبد الطاغوت، فسيوجد كذلك في هذه الأمة من يعبد غير الله عز وجل ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهؤلاء أصحاب الكهف كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. اليهود اعتنوا بقصة أصحاب الكهف، لذلك امتحنوا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يدلك على أن هؤلاء كانوا في زمن اليهود قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وسلك اليهود والنصارى مسلك هؤلاء فبنوا المساجد على القبور واتخذوا القبور مساجد، فعال بهم ذلك إلى عبادة غير الله عز وجل وإلى الشرك بالله عز وجل. فإذا حصل في اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فآل بهم ذلك إلى الشرك بالله عز وجل، فسيحصل في هذه الأمة من يتخذ القبور مساجد ويؤول بهم ذلك إلى عبادة غير الله وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ونهى وأبدى ذلك وأعاده صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ هذا هو الشاهد من هذه الآية. ومن العجائب والغرائب أن هذه الآية يستدل بها بعض المنحرفين على جواز اتخاذ القبور مساجد. قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فنقول له الذين غلبوا على الأمر هؤلاء هل كانوا من المسلمين أم كانوا من المشركين؟ إن قال كانوا من المشركين فقد أراح واستراح، معناها أنه يحذو حذو المشركين في فعله. وإن قال هم من المسلمين قلنا ما دليلك على أنهم من المسلمين؟ فإن قال لنتخذن عليهم مسجدا، واتخاذ المساجد من شأن المسلمين، قلنا المسجد اسم لكل موضع معد للصلاة أو ليصلى فيه. ولو سلمنا أنهم من المسلمين تنزلا فهل كان هؤلاء من جهلة المسلمين أم كانوا من علمائهم؟ ها؟ وإن قلنا من علمائهم من علماء المسلمين فهل كانوا من علماء السوء والضلالة ومن علماء البدعة والخرافة أم كانوا من علماء التوحيد والسنة؟ ولا شك ولا ريب أننا ينقلنا الذين غلبوا على الأمر كانوا من العلماء، فلا شك ولا ريب أنهم كانوا من علماء السوء والشرك والضلالة، لأن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى على هذا، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. إسلام بمعناه العام الذي هو التوحيد الذي توافق عليه الأنبياء جميعا، فهذا ليس من دينهم. والصحيح أن الذين غلبوا على الأمر هم أهل السلطة، أهل السلطة يعني السلاطين، السلاطين هم الذين قالوا هذا. وفوق هذا فقد جاء في شريعتنا النهي عن هذا كما مضى معنا في ما سبق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من صنيعهم هذا. فهمنا هذا؟ ولكن لا يقال إن هذا كان من شرع من قبلنا، لأن الله ما أباح الشرك بالله سبحانه وتعالى في شريعة من الشرائع، وهذا الأمر يؤول إلى عبادة غير الله عز وجل. ووسائل المحرمات محرمة، وسائل المحرمات محرمة. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله: وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، آل يهود والنصارى أو آل يهود والنصارى، بالرفع وبالضم، بالرفع على تقدير أهم اليهود والنصارى، وبالفتح على تقدير أتعني اليهود والنصارى. قال: فمن إن لم أكن أعني هؤلاء فمن أعني؟ معناه أنه عنى من؟ عنى اليهود والنصارى. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا خبر يراد منه النهي عن متابعتهم. فإذن الخبر قد يراد منه النهي، والخبر قد يراد منه الأمر. من أمثلة أن الخبر يراد به الأمر، قال الله عز وجل عن حرمه أو عن بيته: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر يراد به الأمر، يعني أمنوا من دخله. والخبر يراد منه النهي كما في هذا: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا خبر، يعني كأنه قال: لا تتابعوا سنن من كان قبلكم. فهمنا هذا؟ أي هذا، حتى ما يأتي إنسان بعضهم يستدل بما قدره الله كونا على صحته، وقد وجدنا هذا، بعض الحزبيين يستدل على التفرق بقوله: وستفترق أمتي. يقول لك: خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، فماذا نفعل؟ هذا خبر يراد منه النهي، وستفترق يعني لا تفترقوا، المراد به لا تفترقوا. ولذلك شيخ الإسلام يقول: وإن كان هذا مما قدر الله وقوعه كونا، إلا أنه نهى عنه شرعا لينجو من كتب الله له السلامة، أو بهذا المعنى، ذكر هذا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالشاهد فيه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من خصلة كان عليها اليهود والنصارى إلا وسيوجد في هذه الأمة من يتابعهم عليها. ومن ذلك أنه وجد فيهم من عبد غير الله، ووجد فيهم من غلا في غير الله عز وجل، ووجد فيهم من اتخذ القبور مساجد إلى آخره. فسيوجد في هذه الأمة من يفعل فعلهم، هذا هو الشاهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، جمعها يعني وقربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، بسنة يعني بقحط أو بمجاعة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. استبيح بيضتهم يعني جماعتهم، يعني يستأصل أصلهم فلا يترك مسلما، هذا ما يكون. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وهذا فيه أن الله عز وجل قضى أن هذه الأمة لا يمكن أن تموت جميعا بمجاعة، ولا يمكن أن يأتي أعداؤها من الكفار فيقتلون ماذا؟ الأمة كلها، هذا لا يكون ولا يمكنون من ذلك. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، فهمنا هذا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا هو الشاهد في الحديث. الشيخ رحمه الله أورد الحديث هذا لأجل هذا، قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا يشمل لحوق الأجساد بأن يخرج المسلم ويعيش في بلاد الكفار فيلحق بهم لحوق أجساد، وكذلك يشمل ماذا؟ لحوق المناهج والاعتقاد، بعضهم يلحق بهم لحوق مناهج واعتقاد فيعتقد ما يعتقدون ويعبد ما يعبدون. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات، وهذا يدلك على أن عبادة غير الله عز وجل واقعة من كثير من الناس. فهذا هو الشاهد لهذه الترجمة: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي. وهذا العد في من ظهر وادعى النبوة، وكانت له شوكة وكان له أتباع، وإلا فإن من ادعى النبوة ربما أنهم زادوا على هذا، لكن المراد أن من ادعاها وكانت له شوكة وكانت له قوة وكان له أتباع. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل سنورد في درس مستقل المزيد على هذه الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله، ونورد كذلك مزيدا من كلام أهل العلم، ثم نرد على بعض الشبهات التي يتعلق بها الخرافيون في زعمهم الباطل من أن هذه الأمة عصمت من الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجد فيها شرك ولا يوجد فيها من يشرك بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال: الثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. الثالثة تفسير آية الكهف، وهي قوله: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، يعني في هذا الموضع الذي ذكره الله عن من؟ عن اليهود. هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الإيمان بالجبت والطاغوت قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالفعل. فهنا الشيخ رحمه الله يقول: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، يعني في هذه الآية، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ولا شك أن الإيمان بالجبت والطاغوت الذي وصف الله تبارك وتعالى به اليهود هنا هو موافقة أصحابها قولا لا اعتقادا. لما؟ لأن اليهود كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم وهذاهم. قال رحمه الله: الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. وهذا يدلك على أن الإنسان قد يخالف الحق البين الظاهر عن علم ويعلم أن كلامه هذا باطل، فكيف تفضل أيها اليهودي أيها النصراني، كيف تفضل المشركين من العرب على أهل الإسلام، كيف تفضل من يعبدون غير الله عز وجل ويكفرون بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على من يوحدون الله ويعبدونه ويتابعون رسوله؟ وكما قلنا كما وجد فيهم من يفضل الكفار على المسلمين ومن يفضل دين الكفار على دين المسلمين، فسيوجد في المسلمين، ما تظن أن هذا لا يقوله إلا الكفار، لا، بعض من يدعي الإسلام وينتسب الإسلام يفضل لك الكفار على المسلمين، وهذا موجود ومشاهد وبكثرة. وبعضهم يفضل دين الكفار على دين المسلمين، وقد سمعنا هذا مرارا من كثير من الناس، يقول لك هؤلاء الكفار أفضل من المسلمين، وهو ما عرف حقيقتهم من القرآن ولا من السنة. يقول لك هؤلاء الناس منضبطون في مواعيدهم وأصحاب عمل وأصحاب صدق وأصحاب أمانة وهكذا، وهذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب. فهم نقضة العهود ونقضة المواثيق وقتلة الأنبياء وهكذا، وهم الكذبة، أبان الله عز وجل حقيقتهم. والله عز وجل أبان في كتابه، قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، خلاص انتهى. وقال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. مع هذا يأتي بعض المسلمين فيفضل الكفار على المسلمين، وسمعنا هذا حتى ممن ينتسبون إلى السنة وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون الكفار على المسلمين. وأنا سمعت هذا قبل أيام، أسمع لي كلام اللي يوسف الكودة يقول في هذه الحكومة، يقول لهم والله الشيوعيين أفضل منكم. هذا ومنهم من فضل ترامب، هذا قال ترامب هذا أفضل رئيس في العالم، هذا هاني بن بريك قال ترامب أفضل رئيس، أفضل من المسلمين. الله المستعان، هذا موجود، والكثير من جهلة المسلمين يقولون هذا، وهؤلاء لا يظلم عندهم أحد، وهؤلاء هم رعاة حقوق الإنسان، إلى غير ذلك من الكذب الذي يفضحه الواقع، كذب يفضحه الواقع. فهمنا هذا؟ قال السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. كل ما ذكره الله مما كان في الأمم قبلا من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك ومن عبادة غير الله ومن الغلو في الأنبياء وفي اتخاذ الأنبياء معبودين وفي اتخاذ الصالحين معبودين وفي البناء على القبور وفي اتخاذ القبور مساجد إلى غير ذلك، كل ما وجد فيهم فسيوجد في بعض أفراد هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة كما في حديث ثوبان. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك يقع وهو موجود ومستمر في جموع كثيرة، حتى تعبد فئام فئام من أمتي، جماعات كثيرة. قال الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق. هذا صحيح مما يتعجب منه، أن يخرج من يدعي النبوة ويقول لك أنا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن بالقرآن. قال الشيخ وفيه، أي في القرآن، أن محمدا خاتم النبيين. إذا كنت تؤمن بالقرآن فإن القرآن فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإن كنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقال إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لا رسول ولا نبي بعدي. في كثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم صرح بأنه لا نبي بعده. قال ومع هذا يصدق في هذا، وهذا ما يثير العجب. الشيخ رحمه الله يريد بهذا أن يقول لك ماذا؟ أن يقول لك انظر وتأمل. فدعوة من يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة البطلان، صحيح؟ ومع هذا يوجد من يتابع من يدعي النبوة مع أن دعواه ظاهرة البطلان. قال ومع هذا يصدق في هذا مع التضاد الواضح، صحيح؟ هذا تضاد. كيف تزعم أنك تؤمن بالقرآن والقرآن فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكيف تدعي أنك تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنك على طريقته والنبي صلى الله عليه وسلم صرح في غير ما حديث أنه لا نبي بعده؟ فهذا تضاد واضح. قال وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، وهذا يدلك على أنه إذا جاء الدجال وقال أنا ربكم لتبعته أمم من الناس. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، صحيح، وهذه بشارة عظمى. تبعث الفرح والسرور والاطمئنان في القلب ببقاء هذا الدين، وأنه لا يزال عليه من يدافع وينافع عنه وينشر الخير ويذب عن السنة وعن أهل السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، مع قلة هذه الطائفة، هي طائفة واحدة في مقابل كم؟ ها؟ في مقابل 72 طائفة، هذه في أمة الإجابة، فهمنا هذا؟ فما بالك وما ظنك بمن يناوئونهم ويحاربونهم من الملل الأخرى. ومع هذا قال لا يضرهم من خالفهم، ممن هو من خارج، ولا من خذلهم ممن كان في داخله، فهمنا هذا؟ ما يتضررون بهذا، وإنما يثبتون ويبقون على هذا الحق الذي هم عليه، بل ربما زادهم خذلان من خذلهم ومخالفة من خالفهم قوة إلى قوتهم ويقينا بما هم عليه من الحق. قال الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، يعني أن هذه الطائفة ستستمر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة، والله عز وجل يؤيدها وينصرها ويحفظها ويمنعها، وأنها لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى أن يرسل الله تبارك وتعالى الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض من يقول الله، وبعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها ما فيه يعني ما في هذا الحديث الذي هو حديث ثوبان، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، كل ما ذكره من أخبار هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أخبارا، وقعت هذه الأخبار كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بخلاف الجنوب والشمال، يعني أن الفتوحات الإسلامية بلغت المشارق والمغارب ولم تمتد في الجنوب والشمال كما هو الشأن في المشرق والمغرب. قال وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وهذا معناه أن ملك كسرى سيسقط وأن ملك قيصر سيسقط، فهمنا هذا. ووقع الأمر كما أخبر، وجيء بهذه الكنوز إلى بيت مال المسلمين. قال وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، يعني أنهم ماذا؟ لا يهلكون بسنة بعامة، ولا يتمكن منهم عدوهم فيقضي عليهم جميعا. ووقع الأمر كما أخبر. قال وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وهذا الموجود المشاهد في بلدان المسلمين أن السيف لما وقع وأعمل بعض المسلمين سيوفهم في بعض استمر القتال، ولذلك تسمع بين الحين والآخر أن القتال دائر بين المسلمين، بين المسلمين في كثير من البلدان. قال وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا واقع. وخوفه على أمته، أخبر أنه يخاف على أمته من الأئمة المضلين. قال وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. يعني لو قيل لك هذا في زمن لم يقع فيه هذا لاستبعده الإنسان، يقول هذا بعيد، ولكن هذه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره صدق لا يشك فيها إلا من كان في قلبه نفاق. قال الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين لقوله إنما أخاف، يعني حصر خوفه على أمته من الأئمة المضلين. والأئمة إما أن يكونوا من العباد أو من علماء السوء. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء معول هدم في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يلبسون لباس الحق، خوفه جاء من هذا الجانب الذي هو ظاهر في عداوته وظاهر في كفره وظاهر في نفاقه. هذا الخوف منه ليس كالخوف ممن لبس لك لباس الإسلام وتزيى بزي العلماء وبزي العباد وإذا به يضل الأمة ويحرف الأمة عن دينها. قال الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وهي عبادة غير الله، عبادة غير الله، لأننا كما قلنا الوثن اسم لكل ما عبد من دون الله كان على صورة أو لم يكن على صورة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعبادة غير الله هي عبادة الأوثان، وعبادة غير الله هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.